يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل التعليق على نزهة النظر للإمام الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، وقد كنا أخذنا فيما يخص المدلس والحديث المرسل الخفي، وذكرنا من الضوابط ما يلزم ذلك لأجل، ثم ذكر الحافظ رحمة الله عليه الفرق بين المدلس والحديث المرسل الخفي، فقال رحمة الله عليه: والفرق بين المدلس والمرسل الخفي، قال: دقيق، يعني جد دقيق قد يخفى. قال: حصل تحريره بما ذكر هنا. قال: وهو أن التدليس، يعني بدأ رحمة الله عليه يذكر الفرق بين التدليس والإرسال الخفي، قال: وهو أن التدليس يختص بمن روى عمن عرف لقاؤه إياه. قال: فأما إن عاصره ولم يعرف أنه لقيه فهو المرسل الخفي. قال: ومن أدخل في تعريف التدليس المعاصرة ولو بغير لقي لزمه دخول المرسل الخفي في تعريفه. قال: والصواب التفريق بينهما، يعني قال الذي ذكر في تعريف التدليس المعاصرة ولو بغير لقي، يعني من غير لقاء التلميذ لشيخه، قال: لزمه دخول المرسل الخفي في تعريفه للتدليس، فيكون التدليس يشمل أيضا حينئذ الإرسال الخفي. قال: ويدل على أن اعتبار اللقي في التدليس دون المعاصرة وحدها لا بد منه. قال: إطلاق أهل العلم بالتحديث، هنا يذكر كلام جمهور العلماء والنقاد، قال: إطباق أهل العلم بالحديث على أن رواية المخضرمين، والمخضرم كما تعلمون هو ذاك الذي أدرك الجاهلية في حياة النبي عليه الصلاة والسلام وأسلموا ولا صحبة لهم، يعني لم يأتوا ولم يشاهدوا النبي عليه الصلاة والسلام ولم يصحبوه، لكن أسلموا في حياته عليه الصلاة والسلام. قال: ويدل على أن اعتبار اللقي في التدليس دون المعاصرة وحدها لا بد منه. قال: إطباق أهل العلم بالحديث على أن رواية المخضرمين، قال: كأبي عثمان النهدي وقيس بن أبي حازم عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني إذا رووا عن النبي عليه الصلاة والسلام من قبيل الإرسال لا من قبيل التدليس. قال ولو كان مجرد المعاصرة يكتفى به في التدليس لكان هؤلاء مدلسين. يعني قال لو كان يعني هؤلاء الذين عاصروا النبي عليه الصلاة والسلام ولم يصحبوه ولم يلقوه، يعني لو كان بمجرد المعاصرة يحكم على الراوي بالتدليس لا بالإرسال لكان هؤلاء يعني المخضرمون من المدلسين. قال لأنهم عاصروا النبي عليه الصلاة والسلام قطعا، يعني عاصروا عهد النبي عليه الصلاة والسلام وهو في حياته لكن لم يصحبوه. قال ولكن لم يعرف هل لقوه أم لا. قال وممن قال باشتراط اللقاء أي أن يكون الراوي سمع من شيخه في الجملة. قال وممن قال باشتراط اللقاء في التدليس الإمام الشافعي وأبو بكر البزار. قال وكلام الخطيب في الكفاية يقتضيه. قال وهو المعتمد. قال وهو المعتمد. فذكر كما سمعتم الحافظ بن حجر أن الصحيح في التدليس ما ذكره بقيوده، وهو قول الشافعي كما ذكر رحمة الله في الرسالة، وهو أيضا قول أبي حاتم والبزار وابن القطان وغيرهم. وعد الحافظ بن حجر مرجوحا من جعل التدليس رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه أو لقيه ولم يسمع منه. قال بل هو مرسل خفي، وهذا في الحقيقة صحيح من جهة النظر، لأنه ليس فيه ذاك التدليس والتغطية الشديدة، وإن كان قد دلس على الذي لربما يعتمد الطبقات والسنوات الولادة والوفاة فيظن أنه قد سمع منه، فلهذا قد يدلس عليه، يعني تجده في نفس عصره، لربما فلما يذهب إلى كتب الطبقات والوفيات ونحو ذلك فلربما يلتبس عليه الأمر فيظن أنه قد يعني أخذ عنه وسمع. لكن التدليس الشديد يقع من غير شك ممن سمع من شيخه ما لم يسمع منه، يعني سمع أشياء في الجملة لكن هذا الحديث لم يسمعه منه، فلا شك أن التدليس والتغطية والتعمية تقع على مثل هذه الصورة، وهي أشد من الإرسال، وهي أشد من الإرسال. فإذا أوهم السماع من شيخه فهو حينئذ مدلس، وهو مدلس، فالحديث مدلس وهو مدلس. وما ذكره الحافظ بن حجر في لما أورد رواية المخضرم قال كان يلزمهم أن يحكم على حديث المخضرم بالتدليس وأنه وصاحبه مدلس، فإن كان بعضهم يعني أجاب عن هذا من أن المخضرمين يعني أمرهم ظاهر واضح من أنهم لم يسمعوا من النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا عدوا من الصحابة، وإلا عدوا من الصحابة، لهذا المخضرم لا شك أنه من كبار التابعين وليس من الصحابة. وهذا هو في الحقيقة الذي رجحه الحافظ بن حجر، هو مذهب الجمهور ويدل عليه أيضا كلام الإمام مسلم في مقدمته حين حكم باتصال الحديث إذا كان بين راويين متعاصرين من الثقات كان لقاؤهما ممكنا، يعني كان يدخل بلدته وأن يحج في نفس العام وهما من الثقات، ولم يحكم أحد من الأئمة بعدم سماع الأول من الثاني، ولهذا كان الإمام مسلم يحكم على مثل هذه الأسانيد بالاتصال. وكما تلاحظون الفرق الذي ذكره الحافظ بن حجر في ذكر أو التفريق باللقاء وعدم اللقاء والمعاصرة وعدم اللقاء، والفرق بين المدلس والمرسل الخفي على ذلك هو الإيهام الذي يحصل، إيهام السماع الذي يحصل في المدلس دون المرسل الخفي. الراوي قد لقي شيخه ولربما سمع منه أحاديث، لكن هذا الحديث يعني لم يسمعه منه، فلا شك أنه حينئذ يحكم عليه لأنه أشد خفان، يحكم عليه بالتدليس بدلا من الإرسال الخفي. ويعرف كما قال الحافظ ثم يتم كلامه رحمة الله عليه ويقول: ويعرف عدم الملاقاة بإخباره عن نفسه بذلك، أنه لم يلقى هذا الشيخ، فقال: أو بجزم إمام مطلع. فيقصد هنا يعني أنه إما أن يخبر عن نفسه أنه لم يلقى فلانا، أو قال بجزم إمام مطلع، فيقصد بالإمام المطلع ذاك الإمام الذي يكون مطلعا ناقدا عارفا بأحوال الرواة من اتصال وانقطاع كالإمام البخاري والإمام أحمد ويحيى بن معين وأبي زرعة وأبي حاتم ونحو هؤلاء الأئمة النقاد. فإذا اتفقت كلمتهم وأقوالهم أو كادت يعني لربما تتفق على أنه لم يلقه، فالواجب التسليم لأقوال هؤلاء الأئمة لسابقتهم وعلمهم وتقدمهم سواء أمكن اللقاء أو لا. وإذا يعني جاء ونقل عن بعضهم ذلك أنه ربما لم يلقه أو لم يسمع منه ودون بعض يعني ولم يصرح بقية الأئمة عن ذلك، فالأصل أن نقبل حكم هؤلاء البعض من الأئمة النقاد إلا ما نذر، وهذا إنما يكون بعد النظر والبحث. وإذا اختلفوا فبين مثبت وناف فحينئذ يكون القول هو قول الجمهور، جمهور النقاد وأهل الحديث والأثر. وإذا اختلفوا على فريقين مثلا ولم يمكن الترجيح، يعني ولم يمكن الترجيح ل يعني التساوي والحاصل بين النقاد والأئمة بين مثبت وناف، فللباحث أن ينظر في ذلك وأن يرجح بترجيحات أخرى. ثم قال الحافظ بن حجر رحمة الله عليه: ولا يكفي أن يقع في بعض الطرق زيادة راو بينهما، يعني زيادة راو بين التلميذ وشيخه. قال هذا لا يكفي في الحكم على الحديث بالانقطاع أو بالتدليس. قال: ولا يكفي أن يقع في بعض الطرق زيادة راو بينهما لاحتمال أن يكون من المزيد، يعني المزيد في متصل الأسانيد، وهو أن يزيد أو يزاد راو في الإسناد المتصل لم يذكره غير ذاك الراوي، لم يذكره غير ذاك الراوي، فيسمى المزيد في متصل الأسانيد، فيزاد راو بينهما ومع وجود من يخالف، مع وجود من يخالف في إدراجه وزيادة الراوي في هذا الإسناد. قال: ولا يحكم في هذه الصورة بحكم كلي لتعارض احتمال الاتصال والانقطاع، يعني هذه الصورة محتملة، فلا يحكم قال بحكم كلي فيها. قال: وقد صنف فيه الخطيب كتاب التفصيل لمبهم المراسيل وكتاب المزيد في متصل الأسانيد. قال: وانتهيت، قال: وانتهت هنا أقسام حكم الساقط من الإسناد. فنبه كما تلاحظون الحافظ بن حجر حين قال: ولا يكفي أن يقع في بعض الطرق زيادة راو بينهما لاحتمال أن يكون من المزيد. قال: فنبه الحافظ بن حجر أن الراوي المعاصر للشيخ قد نجد في بعض الطرق أنه ذكر واسطة التي يعني بينه وبين الشيخ التي ربما قد أسقطها في الإسناد الأول، فيذكر إسنادا من غير واسطة ثم يذكر بينه وبين شيخه واسطة، فقال أنها ليست دائما قرينة على تحديد الساقط، فيحكم مثلا على الإسناد من أن هذا الراوي قد دلسه لوجود هذا الراوي بينه وبين شيخه، فقد تكون قال من المزيد في متصل الأسانيد، والراجح حذفها، والراجح حذفها، لكن قد يكون الراوي هذا احتمال، هذا احتمال، فقد يكون الراوي قد حدث على الوجهين، لهذا قال الحافظ بن حجر: ولا يحكم في هذه الصورة بحكم كلي لتعارض احتمال الاتصال والانقطاع. فقلت من أنه قد يحدث الراوي على الوجهين، فيرسل تارة ثم ينشط فيسند عن الشيخ تارة أخرى، كمن يحدث عن شيخه ثم يروي الحديث مرة أخرى عن راو عن الشيخ، يعني بنزول، يعني نازلا، ف يعني يروي الحديث، وهذا يعني ملاحظ، نجد أن الراوي أحيانا يعني يروي الحديث بواسطة ثم ينشط فيريد أن يطلب علو الإسناد فيروي الحديث عن شيخ شيخه. قال: لكن يعني هي لا شك أنها قرينة محتملة، ويستعملها الأئمة خاصة فيما لم يصرح فيه بالسماع، مثال ما نقل عن الإمام أحمد في حديث عراك عن عائشة رضي الله عنها، والحديث مرسل، فحكم عليه بالإرسال لأنه لم يقف رحمة الله عليه على تصريح عراك بالسماع إلا في طرق ضعيفة، ثم قال الإمام أحمد: يدخل بينه وبين عائشة رضي الله عنها عروة، فلهذا جاء الإمام أحمد وحكم على الحديث بالإرسال لأنه لم يجد في الطرق الصحيحة ما يعتد به من تصريحه بالسماع عنها رضي الله عنها، لهذا وقال من أنه قد أسقط بينه وبين عائشة رضي الله عنها عروة، فحكم الإمام أحمد على الحديث بالإرسال. فعند هذا قال الحافظ ابن حجر: وانتهت هنا أقسام حكم الساقط من الإسناد. هذا آخر ما نذكره على أن نذكر يعني خاتمة لهذا المبحث المهم الدقيق في قضية التدليس وقضية الإرسال الخفي لاحقا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.